بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال رحمه الله تعالى: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين. قوله ومعاوية أي ابن أبي سفيان، معاوية ابن أبي سفيان، ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ممن أسلم بعد الفتح، وقيل أنه أسلم قبل الفتح، وقيل أنه أسلم قبل الفتح ولكنه كتم إسلامه، وكان رجلا عاقلا كاملا في سؤدته رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل ملوك الإسلام مطلقا، رضي الله عنه وأرضاه. وقد ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد موت أخيه يزيد في طاعون عمواس، مات يزيد ابن أبي سفيان وكان واليا على الشام، فاستخلف عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه معاوية بعده، واستمر كذلك إلى أن مات معاوية، إلى أن مات عمر، ثم استمر كذلك في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه أميرا على الشام إلى أن مات عثمان، واستمر كذلك إلى أن حصل ما حصل بينه وبين علي رضي الله عنهما جميعا، ثم بعد موت علي وتنازل الحسن عن الخلافة صار هو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، وصار ذلك العام عام الجماعة، وصار معاوية بن أبي سفيان هو أمير المؤمنين منذ ذلك الزمن إلى أن توفاه الله عز وجل. وهو كما سمعتم ونقل غير واحد هذا القول بأنه أفضل ملوك الإسلام مطلقا، فالخلفاء الأولون خلفاء، والملوك وهو أول ملك للإسلام، وخير الملوك الإسلام، هو أول ملك في الإسلام وخير ملوك الإسلام. قوله خال المؤمنين باعتبار أن أخته رضي الله عنها وأرضاها كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أخته أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أمهات المؤمنين. فقيل في معاوية أنه خال المؤمنين بهذا الاعتبار، أي باعتبار أن أخته أم المؤمنين فهو خال المؤمنين. وهذه مسألة خلافية، وهي هل يقال في إخوان أمهات المؤمنين بأنهم أخوال المؤمنين؟ ذهب بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره إلى إطلاق ذلك، إلى جواز إطلاق ذلك من باب الإطلاق لا من باب النسب وتحقق الحرمة، ولكن من باب ماذا؟ من باب جواز إطلاق ذلك إطلاقا لفظيا فحسب. ومنع هذا جماعة من أهل العلم، أي منع أن يطلق اسم الخال على إخوان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في العهد الأول لم يكن يطلق بعضهم على بعض بأن فلانا من إخوان أمهات المؤمنين بأنه خال المؤمنين، وأن أبوها أبو أم المؤمنين بأنه جد المؤمنين، وهكذا أخواتها بأنهم أخوات أو خالات المؤمنين وهكذا. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يطلق، لأن الصحابة رضي الله عنهم في العهد الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنهم أنهم أطلقوا في واحد من هؤلاء بأنه خال المؤمنين. وكما قال بعضهم وخص معاوية رضي الله عنه وأرضاه بأنه خال المؤمنين لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه ناله من الكلام والطعن والسلب من قبل الرافضة ما لم يحصل لغيره، لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه المزية لمعاوية من باب الإشارة إلى كونه أخو أم المؤمنين، وأنه كذلك صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كذلك صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا فيه إشارة وتنبيه إلى مكانته، فيه تنبيه وإشارة إلى مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي احترامه، فينبغي احترامه وإجلاله. قال: وكاتب وحي الله، وكذلك هذا الأمر وكاتب وحي الله، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كتاب الوحي كثيرون، كتاب الوحي كثيرون، ولكن معاوية رضي الله عنه وأرضاه خص بهذا أيضا للإشارة، الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى فضله ومنقبته الذي تنقصه أو لأجل ما حصل من الرافضة ونحوهم من التنقص له رضي الله عنه وأرضاه. فكان العلماء رحمهم الله تعالى يذكروا معاوية أشاروا إلى فضله ومناقبه إشارة إلى ما هو عليه من الخير والفضل والمنقبة رضي الله عنه وأرضاه. قوله: أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. أحد خلفاء المسلمين باعتبار أن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه حينما تنازل عن الخلافة تنازل بها إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فصارت الخلافة إلى معاوية بعد الأربعة وبعد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أجمعين، فصار معاوية رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك خليفة للمسلمين، وهو كما سمعتم أول ملك في الإسلام، وهو خير ملوك الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وقبل هذا ذكر معاوية، أو ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا معاوية، لما سمعتم من أن معاوية كما قال غير واحد من السلف كالذرع، معاوية كالذرع لبقية الصحابة، فمن أراد، أو قال بعضهم كالباب لبقية الصحابة، فمن أراد الدخول والكلام والطعن في الصحابة دخل عبر معاوية، دخل من باب معاوية، بمعنى أنه ابتدأ الطعن في معاوية ثم استمر في الطعن إلى غير معاوية، فكل من بدأ الطعن في الصحابة أول من يبدأ في معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما الشيعة ومن كان على شاكلته من الروافض. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. قوله من السنة كما مر معنا وتكرر من أن المراد بالسنة الطريقة التي عليها أهل السنة والجماعة، وليس من مراد بالسنة ها هنا الأمر المستحب. قوله من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وهذا قد مضت الإشارة إليه، من أن من مذهب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، سواء كان برا وهذا الأمر فيه واضح أو فاجر، فالأمر فيه عند أهل السنة والجماعة كذلك واضح من وجوب اتباعه، من وجوب اتباعه وطاعته بالمعروف. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. فالطاعة تكون بالمعروف، أما الطاعة بمعصية الله عز وجل فهذا محرم، بل هذا هو سبيل النصارى، هذا هو سبيل النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فلا يغلو في طاعة الأمراء ولا يجفو في طاعتهم كذلك، بل هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فيعرفون أو فيتبعون الأمراء برا البارين وغيرهم في طاعة الله عز وجل، فيصلون خلفهم ويحجون معهم ويجاهدون معهم إلى غيرها من المعاني، ولكن لا يطيعونهم في معصية الله عز وجل، ولكن يطيعونهم بالمعروف وفي طاعة الله عز وجل، إلى جانب ما عليه أهل السنة والجماعة من الدعوة لهم بالخير والصلاح، لأن بصلاحهم صلاح للمسلمين وبفسادهم فساد للمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بالسيف حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عنه. طيب الخروج عليه وشق عصا المسلمين. قوله رحمه الله تعالى: ومن ولي الخلافة، أي من صار واليا أو تولى الخلافة بأي وسيلة من الوسائل، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمورا. فالخلافة إما أن تكون بالعهد، أي بعهد الخليفة الأول للخليفة الآخر، فهذه وسيلة من وسائل ثبوت الخلافة للخليفة. الطريقة الثانية بأن يحصل شورى، أهل الشورى أو يجتمع أهل الشورى على تولية شخص معين، فهذا كذلك إذا ولوهم أهل الشأن يكون واليا ويجب على جميع المؤمنين مبايعته وطاعته. الأمر الثالث أن يغلب عليهم بالقوة والقهر، فيصير هو الخليفة وتستتب له الأمور، فواجب كذلك طاعته وعدم معصيته والخروج عليه. واضح الأمر أم لا؟ كأن يكون هناك خليفة مثلا، فيقوم رجل ذا قوة مع طائفة من الناس فيغلبون ذلك الخليفة ويصير هو الخليفة ويستتب له الأمر، فمثل هذا إذا استتب له الأمر وجب طاعته. لذا قال رحمه الله تعالى: قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، وهذا إما أن يكون بعهد وإما أن يكون بشورى، إما أن يكون بعهد من الخليفة الأول كما حصل من أبي بكر لعمر، أو بشورى كما حصل من عمر في عهد عثمان قال أو غلبهم بالسيف حتى صار الخليفة، كما هو حال كثير من الأمراء في بلاد شتى. ويدل عليه النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن تأمر عليك عليكم عبد اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قال العلماء رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يدل على أن هذا العبد الحبشي يأخذها غلبة وقهرا، إذ أن الخلافة إذا لم تكن كذلك فهي داخلة أو هي داخلة هي باقية في قريش، فكون العبد الحبشي يأخذها فهذا يدل على أنه يأخذها قهرا وغلبة، فإذا كان كذلك فوجب طاعته لهذا الحديث وما جاء بمعناه. لذا قال رحمه الله تعالى: وغلبهم بسيفه حتى صار الخليفة، أي استتب له الأمر صار هو الخليفة وجبت طاعته. قال وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. فأي صورة من هذه الصور ثبتت فيه خلافة الخليفة وتأمير الأمين وجبت طاعته وحرمت ماذا؟ شق عصا المسلمين ومخالفته. طيب، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المباحث من هذه المباحث هل أو وجوب تأمير الأمير، وجوب تأمير أمير في البلاد التي ليس فيها أمير، وهذا الأمر بإجماع، أجمع العلماء على وجوب تخليف الخليفة وتأمير الأمير في البلاد التي ليس فيها أمير وليس فيها خليفة، كأن يموت الأمير أو ما شابه ذلك ولا يبقى في البلاد أمير، فواجب على من حضر تلك البلاد من أهل الحل والعقد أن يؤمر أميرا لتلك البلاد ممن هو أهل. وكما مر معنا أنه إذا تأمر أمير وجبت طاعته وحرمت معصيته ومخالفته. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة أيضا ومن الطريقة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. قوله رحمه الله تعالى: ومن السنة أي ومن الطريقة، ومن طريقة أهل السنة والجماعة هجران أهل البدع ومباينتهم، وهذا أمر معلوم وهو مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، من أنه يجب هجران أهل البدع الذين يروجون بدعهم والذين يزخرفون بدعهم والذين يغيرون على الناس دينهم، أن هجرانهم واجب وأنه دائم لا ينقطع، وأنه واجب وأنه دائم لا ينقطع. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة بعد ذكره لحديث كعب بن مالك المشار، حديث كعب بن مالك الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم 50 يوما، قال: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم، وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. فهذا نقل الإجماع في هذه المسألة من أنه واجب مقاطعة وهجر أهل البدع والأهواء. ولا يقول قائل: كيف نهجرهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3؟ فالجواب أن هذا الحديث ليس في أمور الدين ولكن في أمور الدنيا وفي حدود النفس، وفي حدود النفس أي ما يقع بين الناس من شحناء وبغضاء وما شابه ذلك، فإن حصل من الإنسان بينه وبين أخيه من هذا الأمر فلا يجوز له أن يهجره فوق 3. بمعنى لو حصلت خصومة بين الأخ وأخيه وحصل ما حصل بينهم من الشجار فلا يجوز له أن يهجره هجرا فوق 3 ليال، بل إن هجره ولا بد فيهجره دون 3، فإن هجره فوق 3 فقد وقع في الإثم، فقد وقع في الإثم. أما هجران أهل الأهواء والبدع فهجرانهم واجب، ودل عليهم بمعنى حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبه 50 يوما، وهذا الأمر كما سمعتم مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين. قوله رحمه الله تعالى: وترك الجدال والخصومات في الدين، أيضا من المنابذة والهجر والترك لأهل البدع ترك الجدال معهم والخصومات، وذلك لأن الخصومات تورث الشكوك لا سيما عند من لم يتسلح بالإيمان والعلم. إذا جالس الإنسان أهل الأهواء والبدع، الغالب في أهل الأهواء والبدع أنهم مبتلون بالشبه، مبتلون بالشبه ومبتلون أيضا بزخرفة القول، فرب إنسان يكون على السلام وعلى الفطرة فيجالسهم يظن أنه يناظرهم ويغلبهم حتى يرجع إلى الحق، فما يدري المسكين إلا بعد أيام قد صارت الشبهة قد قذفت في قلبه وصار منهم. لذا حذر العلماء رحمهم الله تعالى من مجالسة أهل الأهواء وترك الجدال والخصومات في الدين، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال: الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم يكرهون الكلام والجلوس مع أهل زيغ، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. أهل الأهواء هذا حالهم، لا يرجعون إلى الحق إلا إن شاء الله. قال: فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. وقال أبو قلابة الجرمي رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. فأهل السنة والجماعة حينما يحذرون من مجالسة أهل الأهواء ومجادلتهم لأجل هذه المعاني من أنهم أهل تلبيس وأهل دجل وأهل ماذا تهويش وتنويش على المسلم، فرب مسلم يكون على الخير وعلى السنة وعلى السلامة ويظن أن عندهم العلم ما فيه كفاية لغلبة هؤلاء، فما يدري المسكين إلا وقد غلبه هؤلاء. لكن يستثنى من هذا من كان عندهم العلم الرصين الثابت وعندهم الإيمان الشيء الثابت كذلك والخير الكثير، فمثل هؤلاء إن كانت هناك مصلحة عظيمة راجحة لأجل مناظرة هؤلاء فلا بأس في مناظرتهم لمن كان هذا شأنه، ويشترط أن يكون عالما بهم وبشبههم وأن يكون عنده من العلم واليقين والمعرفة بشبههم الشيء الذي يكفي في ردهم وإضحاض شبههم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على مجادلة أهل الأهواء رحمه الله تعالى والمصلحة من ذلك، قال: وإما أن يكون معاندا معايضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد. قال إن أمكن، قال فلمناظرة المبطل فائدتان، فلمناظرة المبطل فائدتان، أحدهما أن يرد عن باطله، أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق، هذه المصلحة الأولى. قال الثانية أن ينكف شره وعداوته، أن ينكف شره وعداوته، ويتبين للناس أن الذي معه باطل، وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته للطوائف، فإنه كثير بذلك على أتم الوجوه لمن تأمله وتدبره ورزق فهما، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالشاهد أن مجادلة أهل الأهواء لمن كان يطيق ذلك وعنده من الإيمان الشيء أو الخير الكثير، وعنده كذلك من العلم والمعرفة بشبه القوم، ففيه فوائد. الفائدة الأولى، قد يرجع ذلك المبتدع إلى الحق والسنة. المصلحة الثانية أن فيه كشف باطله وتبيين وزيف وتزييف ما هو عليه من القول، فيعلم الناس أن ما عنده باطل وزيف، فإما أن يرجع وإما أن يبقى على باطله، والناس يعلمون أنه على باطل، والناس يعلمون أنه على باطل وأنه على ضلال، وهذا كما سمعتم أيضا مصلحة وخير ولله الحمد. قال رحمه الله تعالى: وكل متسمن بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. قوله: وكل متسمن بغير الإسلام والسنة. أهل السنة والجماعة إذا انتسبوا ينتسبون إلى السنة، وينتسبون إلى سلفهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فينتسبون إما إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فيقول نحن أهل السنة، ومعنى أهل السنة أنهم معتصمون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلفهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك معنى أنهم سلفيون أي أنهم أتباع السلف في اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف، بخلاف غيرهم فإنه متسمن بغير ذلك، وهذا من أدل الدلالة على خذلان الله عز وجل لهؤلاء الطوائف، إذ أنهم حتى نسبتهم منسوبة إلى غير الكتاب والسنة وإلى غير الحق. لذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل متسمن بغير إسلام والسنة فهو ماذا؟ قال: مبتدع. لماذا؟ لأنهم مخالف للكتاب والسنة. ومن أول مخالفتي في التسمية، أول مخالفة وقع فيها في ماذا؟ في التسمية، فهو لا ينتسب إلى الكتاب ولا ينتسب إلى السنة، أي لا ينتسب إلى الإسلام ولا ينتسب إلى السنة، بل ينتسب إما إلى رأي وإما إلى قول وإما إلى نحلة أو غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: كالرافضة. والرافضة سموا رافضة لأنهم كما قيل أتوا إلى زيد بن علي رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال: وزيرا جدي. فقال رضي الله عنه ورحمه الله: وزيرا جدي. فقال لهم: تركناك أو تركوه. فقال: أنتم الرافضة. قال لهم: أنتم الرافضة، أي الرافضة لحكمه، أي الرافضة لحكمه، لأنهم جاءوه أو أتوا به حتى يسألونه عن حكم أبي بكر وعمر، ما حكمهم؟ فلما قال لهم رضي الله عنه ورحمه الله: هما وزيرا جدي، ما أعجبهم حكمه وتركوه ورفضوه، فقال لهم رضي الله عنه ورحمه الله: أنتم الرافضة. فسموا من حينها بالرافضة، فسموا من حينها بالرافضة، أي لرفضهم لحكمه ولقوله. والجهمية سموا جهمية نسبة للجهم ابن صفوان رأس هذه البدعة الخبيثة المنكرة، فإن الجهم ابن صفوان هو الذي نشر مذهب الجهمية، ومذهب الجهمية مبني على تعطيل الخالق سبحانه وتعالى عما يليق به، فلا يثبتون لله عز وجل أسماء ولا صفات، بل يقولون إن وجود الخالق سبحانه وتعالى إما أن يجعلوا أن الخالق سبحانه وتعالى وجوده كوجود المعدومات، وبعضهم يجعله كوجود المستحيلات، ومنهم من يجعله كوجود الممتنعات، فيجعلون الخالق سبحانه وتعالى، وجود الخالق الذي هو واجب الوجود، يجعلونه أشبه ما يكون بإما المعدومات وإما الممتنعات وإما المستحيلات، وسيأتي الكلام على هذه الأمور كلها في كتاب أكبر من هذا بإذن الله عز وجل. وأشهر بدعهم كما أشهر بدعهم كما سمعتم أنهم أي الجهمية معطلة في باب الأسماء والصفات، وجبرية في باب القضاء في باب القضاء والقدر، وفي باب الإيمان هم مرجئة في باب الإيمان مرجئة، وكما قيل كل شر فيهم، وكما قيل كل شر في هؤلاء الجهمية. والرافضة أشهر بدعهم بأنهم ماذا؟ بأنهم يكفرون الصحابة أو يفسقونهم. أشهر بدعهم بأنهم يكفرون الصحابة أو يفسقونهم، هذا في أول أمرهم، ثم دخلت عليهم بدع المعتزلة والجهمية في الأسماء والصفات والقدر والإيمان إلى غير ذلك، أي دخلت عليهم بدع الجهمية في التعطيل، وكذا في الجبر، وكذا في الإرجاء وغير ذلك. قال والخوارج، والخوارج هم من خرجوا عن علي رضي الله عنه وأرضاه عند الحكم، عند التحاكم، حينما حكم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد معركة صفين، حكموا معاوية وأبا موسى رضي الله عنهما للحكم بين الفريقين، فخرج هؤلاء الخوارج وقالوا كيف يحكم الرجال وقد قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، فحينها سموا هؤلاء بالخوارج لخروجهم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأشهر بدع الخوارج تكفير المسلمين، أشهر بدع الخوارج تكفير المسلمين وتخليد صاحب الكبيرة في النار، وتخليد صاحب الكبيرة بالنار، بمعنى أن من فعل كبيرة من الكبائر فهو خالد مخلد في نار جهنم. قوله والقدرية، والقدرية هم من يقولون بنفي القدر، هم من يقولون بنفي القدر عن الله عز وجل، وقيل لهم قدرية كما سمعتم لأنهم نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف، إن الأمر أنف، بمعنى أن الأمر مستأنف، لا يعلم الله عز وجل الأشياء إلا بعد وقوعها ولا يعلمها قبل وقوعها. وهم على طائفتين، طائفة غالية قد كفرهم الأئمة رحمهم الله تعالى ونقل الإجماع في كفرهم، وهم الذين يقولون إن الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، وطائفة أخرى يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة للعباد ليست هي مخلوقة لله عز وجل، وكلا القولين منكر وباطل وزور. طيب ها هنا فائدة، من يشغل عقله كما يقال، لماذا سموا القدرية قدرية مع أنهم ينفون القدر؟ واضح أم لا؟ أنتم معي ولا لا؟ قلنا القدرية سموا قدرية لأنهم ينفون القدر، واضح ولا؟ ينفون القدر عن الله عز وجل، فيقولون إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فكيف يقال لهم قدرية وهم ينفون القدر، مع أن النسبة لابد أن تكون لمن أثبتها لا لمن نفاها، هكذا أو لا؟ أنتم معي ولا لا؟ فمن يشغل عقله قليلا؟
إنهم ينسبون القدر للمخلوقات.
أحسنت ما شاء الله، أصاب الأخ، لأنهم نسبوا القدر إلى ماذا؟ إلى أنفسهم، فلما نسبوه إلى أنفسهم كانوا أحق بهذا النسب وأحق بهذه النسبة ونفوا عن الله عز وجل، واضح هذا الأمر أم لا؟ نسبوا القدر لأنفسهم ونفوه عن الله عز وجل فقيل لهم قدرية. قال رحمه الله تعالى والمرجئة من الإرجاء، والإرجاء هو إرجاء الأعمال أي تأخيرها عن مسمى الإيمان، الإرجاء بمعنى التأخير، والتأخير هو تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، أي لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، أي لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. هم طوائف، وهم طوائف منهم الغالي ومنهم دون ذلك، فمنهم أي من هؤلاء المرجئة من يقول إن الإيمان نطق باللسان فقط ولا يجمع معه شيء في القلب، فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه وإن لم يقر به قلبه فهو مؤمن. ومنهم من قال إن الإيمان هو مجرد المعرفة، فمن عرف الله عز وجل وإن لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله ويقر بالإيمان فهو مؤمن، وطائفة منهم يقولون هو التصديق، وطائفة أخرى يقولون هو التصديق، تصديق القلب ولكن عمل الجوارح ليس الداخل في الإيمان، وهم كما سمعتم طوائف، وهم في ذلك طوائف كما سمعتم. قال رحمه الله تعالى والمعتزلة، والمعتزلة طائفة من الطوائف المشتهرة الكبيرة بالشر، معروفة بالشر، وهي ظاهرة وليدة للجهمية، هي من أي المعتزلة وليدا للجهمية، لذا كان من عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال إن المعتزلة مخانيث الجهمية، بمعنى أنهم أخذوا عن الجهمية وحاولوا أن ينظروا في جهة ثانية فيجمعوا بين قول الجهمية وبين قول غيره فما استطاعوا. لذا المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا ماذا؟ ونفوا الصفات. أثبتوا الأسماء مثل ما أثبت أهل أو تشبها وتأسيا بأهل الحديث والأثر، ونفوا ماذا؟ ونفوا الصفات، مع أن تشبيه مع أن إثباتهم للأسماء ليست على طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم أثبتوا أسماء جامدة. طيب، وأشهر بدع الجهمية، أشهر بدع الجهمية أنه أو المعتزلة أنهم يقولون بأن الله عز وجل يثبتون بأنهم لا يثبتون لله عز وجل الصفات، لا يثبتون لله عز وجل الصفات، وهم في باب الإيمان، وهم في باب الإيمان وعيدية، أي يقولون بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن، وأنه خالد مخلد في النار، وأنه خالد مخلد في نار جهنم. ولهم بدع أخرى، مولو والكرامية، الكرامية أتباع محمد ابن كرام، أتباع محمد ابن كرام، وهؤلاء كانوا يقولون بالتشبيه، كانوا مشبهة ممثلة، يقولون إن الخالق سبحانه وتعالى مثل المخلوق، فيثبتون لله عز وجل صفات، ولكن يجعلون صفات الخالق سبحانه وتعالى مماثلة لصفات المخلوق، فهم من المجسمة، فالكرامية من المجسمة. قوله والكلابية، الكلابية مذهب الكلابية ومذهب الأشاعرة سواء، مذهب الكلابية ومذهب الأشاعرة سواء، وخلاف بينهم يكاد يكون لفظيا، وخلاف بينهم يكاد يكون لفظيا. فالكلابية يثبتون الأسماء على مذهب المعتزلة، أي أسماء جامدة، ويثبتون بعض الصفات دون بعض، ويثبتون بعض الصفات دون بعض، ومذهبهم كما سمعتم في هذا الباب كمذهب الأشاعرة سواء بسواء. قال رحمه الله تعالى ونظائرهم، والكلابية أتباع ابن كلاب، أتباع محمد أو أتباع عبد الله ابن كلاب. قال ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. ونظائرهم مثل الأشاعرة والماتريدية وطوائف كثيرة من هذا الشكل ومن هذا الشأن، كلهم أهل ضلال والعياذ بالله، خالفوا الحق والصواب فكانوا من فرق الضلال. لذا قال رحمه الله تعالى فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها، نسأل الله أن يعيذنا من البدع ما ظهر منها وما بطن. قال رحمه الله تعالى وأما بالنسبة إلى إمام في الفروع، وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين، في فروع الدين كالطوائف الأربع، فليس بمذموم، فليس بمذموم. قوله فليس بمذموم، أي ليس بمذموم أن يقول الإنسان، أن ينتسب الإنسان إلى غير السنة في مذهب الفروع فيقول أنا حنبلي أو أنا شافعي أو أنا مالكي أو ما شابه ذلك، هذا معنى قوله. وأما بالنسبة إلى إمام في الفروع، في فروع الدين كالطوائف الأربعة، أي الأئمة الأربعة، فليس بمذموم، فليس بمذموم أي أن يقول إنسان، أي أن يتسمى الإنسان بغير الإسلام والسنة. واضح هذا الأمر أم لا؟ فقوله ليس بمذموم أي أن يتسمى الإنسان بالاسم بماذا؟ بغير الإسلام والسنة، بخلاف مسائل العقيدة العقدية لا يجوز أن يتسمى بغير الإسلام والسنة. وقوله رحمه الله تعالى أما بالنسبة إلى إمام في الفروع، المراد الفروع عند العلماء رحمهم الله تعالى المسائل الفقهية، المسائل الفقهية، مسائل الأحكام والعبادات الذي بابها الفقه، وسميت فروعا أي بالنسبة لأصول الدين. فبعضهم يجعل بعض أهل العلم يقسم هذا التقسيم فيقول إن أصول أن الدين مقسم إلى أصول وفروع، وأصول الدين هو أركانه، أصول الدين هو أركانه، أركان الإسلام والإيمان وما شابه ذلك وما يدخل فيها في باب الإيمان، فهذه يسمونه أصولا. وما كان في باب الفقه وما شابه ذلك من الأحكام والعبادة فيقوم باب الفروع. على أن هذا تقسيم، أصل هذا تقسيم مبتدع من تقسيمات المعتزلة، فالمعتزلة هم أول من قسم هذا التقسيم، قسم الدين إلى أصول وفروع. ومراد بالفروع أي أرادوا بهذا التقسيم تهميش الفروع، أرادوا بهذا التقسيم تهميش الفروع، وأن العبرة بماذا؟ بالأصول، كما يقول من يقول في الأزمان المتأخرة أن الدين قشور ولباب، قشور ولباب، وأن الاهتمام بالأصول دون، وأن الاهتمام باللباب دون القشور، وما شابه ذلك من التسميات. فهذه التسمية ينبغي التحرز عنها، على أن جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى قد سار عليها. وممن نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نبه على أنها تقسيم مبتدع من تقسيمات المعتزلة، ومع هذا رحمه الله تعالى تجده في بعض المواطن يذكر هذا التقسيم باعتبار ما سار عليه الناس وما مشى عليه الناس. فقول رحمه الله تعالى بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع كما سمعت، المراد به المذاهب الأربع المشتهرة. قال فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة. قوله الاختلاف في الفروع رحمة أي في المسائل الفقهية، في المسائل الفقهية. وقوله رحمه الله تعالى اختلاف في الفروع رحمة أي باعتبار أن الإنسان يستنبط من الأقوال المختلف فيها أحكاما ربما لا تظهر، ربما لا تظهر له عند الاجتماع، على أن الإجماع خير ولا شك. الإجماع خير من ماذا؟ خير من الاختلاف. الإجماع خير من ماذا؟ من الاختلاف. لكن الشيخ رحمه الله تعالى كأنه أراد بأنه رحمة باعتبار أن الله عز وجل وسع للمسلمين في ذلك، بمعنى أن من أخذ بقول من الأقوال وهو في هذا مجتهد وهو في هذا متحرر للحق فهو ماذا؟ فهو مأجور على اجتهاده ومأجور على تحصيل العلم، سواء أخذ بقول الإمام الفلاني أو بقول الإمام الفلاني، ما دام أنه مريد للحق طالب له فهو مأجور، وهذا من التوسيع، وفي التوسيع هذا رحمة للعباد، مع أنه كما سمعتم الاجتماع والإجماع خير من ماذا؟ من الخلاف. قال رحمه الله تعالى والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم. قوله رحمه الله تعالى ومختلفون أي مختلفون، المراد بهم هنا مجتهدون. قوله رحمه الله تعالى المختلفون المراد به ماذا؟ المجتهدون، وليس المراد به أن أصل الاختلاف رحمة أو خير، لا، بل أصل الاختلاف شر. الاختلاف أصله ماذا؟ أصله شر. ولكن مراد رحمه الله تعالى بقوله والمختلفون أي المجتهدون، فكأنه يقول والمجتهدون فيه أي في المسائل والأحكام فيه محمودون في اختلافهم، ثم قال يبين على أن المراد اجتهاد، مثابون في اجتهادهم. مثابون في ماذا؟ في اجتهادهم. فقول رحمه الله تعالى محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم من باب تنويع العبارة، من باب تنويع العبارة. وإلا فإن مراده رحمه الله تعالى بقوله والمختلفون أي المراد بهم من؟ والمجتهدون. واضح الأمر أم لا؟ لأن المجتهد مأجور على اجتهاده، بخلاف المخالف الذي يحب الخلاف فهذا لا يكون مأجورا، لأن الخلاف شر. لأن الخلاف ماذا؟ الخلاف شر، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما قال في الحج في مقالته المشهورة الخلاف شر. فالخلاف شر. ولكن المراد رحمه الله تعالى هنا بقوله والمختلفون أي المجتهدون في البحث عن المسائل وتحقيق المسائل وتحصيل المسائل، فإن اختلفوا بعد هذا الاجتهاد وبعد هذا التحصيل فهم ماذا؟ فاختلافهم ماذا؟ محمودون على هذا الاختلاف أي على الاجتهاد، وهم كذلك ماذا؟ مثابون أي مأجورون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم اجتهد فأخطأ فلو كم فلو أجر، كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين. قوله رحمه الله تعالى واختلافهم رحمة واسعة كما سبق. المراد باختلافهم بماذا؟ اجتهادهم، لأن الإنسان إذا أدى اجتهاده إلى قول معين يكون فيه توسيع للناس، باعتبار أنهم ينظرون في الأدلة وينظرون في أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى فيتخيرون أقرب الأقوال إلى الصواب، فيكون في هذا التوسعة رحمة للعباد ورحمة للمؤمنين. قال رحمه الله تعالى واتفاقهم حجة قاطعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين. فهذه الطائفة إذا اتفق معها غيرها فدل على أن الاتفاق على ماذا يكون؟ على الحق. واضح هذا الأمر أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا عن الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كريما والله أعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.